ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند فصل اختلاف السلف في التفسير. المراد بالسلف الصحابة رضوان الله عليهم، وأئمة التابعين الذين تلقوا عن الصحابة تفسير كتاب الله عز وجل. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: اختلاف السلف في التفسير، يعني اختلاف في التفسير. ولما كان هذا الاختلاف ينبني على قاعدة معرفة أنواع الاختلاف، بيّن رحمه الله تعالى أنواع الاختلاف كما سيأتي. واختلاف السلف رضوان الله عليهم في التفسير اختلاف تضاد قليل جدا، واختلافهم في الأحكام، في العبادات، في المعاملات، أكثر من اختلافهم في التفسير. وليس معنى الكثرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليس معنى الكثرة هذه أنه اختلاف كثير، لا، إنما هي كثرة نسبية. أي لو نظرنا إلى اختلافهم في التفسير ولكن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم بالنسبة لمن بعدهم قليل جدا، سواء في الأحكام أو في التفسير أو في التفسير. نعم، لما سبق بالأمس معنا أنهم كانوا يطلبون الحق، وأنهم كانوا بعيدين عن الهوى، وأنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم. لماذا اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير؟ الجواب عن هذا أن يقال أنهم تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا القرآن عنه، فقل اختلافهم. أما الاختلاف في الأحكام، فالأحكام قد تغيب عن الواحد منهم السنن، فتفوته سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل مع عمر رضي الله عنه في قصة الاستئذان. وأيضا الأحكام يدخلها باب الاجتهاد، والاجتهاد في فهم النصوص قد يتعارض أو قد يختلف من شخص لآخر. ثم القاعدة التي تليها مبينة للقاعدة السابقة وهي مهمة، أن الاختلاف نوعان: اختلاف تضاد واختلاف تنوع. أن الاختلاف نوعان: اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف التضاد هو أن يكون الأول ضد الثاني ويتنافى معه، وهو مذموم شرعا. الاختلاف من باب التضاد هو مذموم شرعا. والاختلاف، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق به من أحكام. واختلاف التنوع لا مانع منه شرعا، شرعا، بل جاءت الشريعة الإسلامية في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقواله وأفعاله وعباداته جاء فيها الاختلاف. فقد كان صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال يذكر دعاء الاستفتاح بعدة صيغ، ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أوصلها إلى خمس عشرة صيغة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة. فالصيغة الأولى مع الثانية إلى الأخيرة لا تختلف، لأنه كله وارد، مر بهذا ومر بهذا. طيب، اختلاف التنوع هو أن لا يضاد الأول الثاني ولا يتنافى معه. وغالب اختلاف السلف هنا مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية ببيان هذه القاعدة، غالب اختلاف السلف واختلاف عباراتهم في التفسير هي من باب اختلاف التنوع، يعني المعاني التي ذكروها في الغالب صحيحة ولا تتنافى، المعاني التي ذكروها في الغالب صحيحة ولا تتنافى. لكن قد يأتي السؤال، لماذا اختلفت عباراتهم والآية واحدة؟ بيّن لك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مرجع هذا الاختلاف إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن تكون الكلمة الواحدة لها عدة صفات، فيذكر أحدهما صفة والأخرى صفة فيذكر أحدهما صفة والآخر صفة أخرى. مثلا قوله عز وجل فرت، نعم، على سبيل المثال ذكروا تطبيقا لهذه القاعدة السيف يمكن أن يقال له المهند، ويمكن أن يقال له الحسام، وأيضا يمكن أن يقال له الصارم. طيب، الآن المهند والصارم والسيف والحسام في الظاهر ألفاظ مختلفة، لكن في الحقيقة هي لشيء واحد وهو السيف. طيب، هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذات واحدة والصفات متعددة، فالسيف المهند أي مصنوع من حديد الهند، والسيف الصارم أي القاطع، فإذا في الحقيقة لو واحد قال في كلمة السيف، لو جاءنا شخص ما يعرف معنى كلمة السيف فسأل سائل ما السيف، فقال واحد المهند، وقال الآخر الصارم، وقال الثالث الحسام، اختلفت العبارات لكن المعنى واحد. فكثير من عبارات السلف قد تكون من هذا الباب، الله هو الرحمن هو الرحيم هو العزيز إلى آخره، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، كلها تصدق على الله عز وجل، فالذات واحدة والصفات مختلفة. هذا نوع من أنواع أو سبب من أسباب اختلاف السلف رضوان الله عليهم في تفسيرهم. السبب الآخر أن تكون الكلمة عامة يدخل فيها أفراد كثيرون، فيذكر أحدهم فردا ويذكر الآخر فردا آخر. على سبيل المثال قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. طيب، الظالم لنفسه ممكن ظالم، طبعا الظالم لنفسه هو المضيع للواجبات والواقع في المحرمات، فممكن يكون ظالم لنفسه في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج. فلو جاء عن بعض السلف تفسير الظالم لنفسه بأنه الذي يؤخر الصلاة أو الذي لا يصلي، وقال آخر هو الذي لا يزكي، وقال آخر هو الذي مثلا لا يصوم. الكلمة عامة تشمل هذه الأمور كلها، طيب هل هذا الاختلاف تضاد أم تنوع؟ تنوع. طيب لماذا؟ لأن الكلمة عامة تصدق على كثيرين. وكذا نقول في المقتصد وهو الذي يؤدي الواجبات ويترك المنهيات، فلو قلنا في المقتصد هو الذي يحافظ على الصلوات، وقال الآخر هو الذي يصوم رمضان، وقال فكل واحد يذكر فردا من أفراد يصدق على المقتصد، وهكذا في السابق بالخيرات. طيب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قد ذكر هذه القاعدة، كلام شيخ الإسلام هذا عن أقوال السلف في التفسير يصدق عليه القاعدة المشهورة وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة، أن التوضيح أو التعريف بالمثال أوضح وأسهل من التعريف بالحد. الحد عند العلماء أو التعريف عند العلماء إما بالحد وإما بالرسم. التعريف بالحد معناه أن تذكر الشيء وكل ما يدخل فيه، وتذكر ضابطا لا يدخل فيه غيره، وتقبل العقل عند سماع التعريف في نوع صعوبة. أما التعريف بالمثال أو بالرسم، ويسموه التعريف بالمثال، أن تذكر فردا معروفا في الذهن ثم السامع يقيس عليه. لأنه لما يقول لك مثلا السابق بالخيرات هو المصلي المحافظ على الصلوات، إذن يدخل فيه المحافظ على الصيام والمحافظ على الحج والمحافظ على كذا، يدخل فيه. لكن لما تقول له المقتصد هو الفاعل للخيرات للطاعات والتارك للمنهيات، ما يتصور أفراد إلا إذا فهم هذا التعريف. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية زاد أو ذكر قاعدة، وهي يعني قد غفلت عنها ولم أذكرها، وهي مهمة، أن التعريف بالمثال يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، والعقل السليم يتفطن للنوع. لذلك مثلا لو جاءك إنسان أعجمي ما يفهم اللغة العربية وقال لك أسمع الخبز، ما الخبز؟ فلو قلت له الخبز هو دقيق وماء ومطحون يتشتت. لكن مثلا أمامك شيء من العيش تقول له هذا هو الخبز فيفهم. طبعا الخبز يطلق على أنواع كثيرة، الدائري والكذا والكذا إلى آخره، والأبيض والأسمر كلها مثلا يطلق عليه خبز. لكن فلو عرفت له بالحد الجامع المانع لا يفهم، لكن لما تعرف له بالمثال يتضح له المقال. طيب وقد يكون اختلاف السلف في التفسير راجع إلى أن الكلمة قد تكون من باب، وهذا يعني متمم لما سبق، أن الكلمة قد تكون من باب المشترك، من باب الألفاظ المشتركة أو الألفاظ المتضادة أو الألفاظ المتواطئة. الألفاظ المشتركة هي اللفظة التي تطلق على معنيين فأكثر، مثلا كلمة قسورة، كلمة قسورة كما في قوله عز وجل فرت من قسورة. قسورة في اللغة العربية لها معنى الأسد، وقسورة أيضا في اللغة العربية لها معنى الرامي أو الصياد. فيقول بعض السلف قسورة هو الأسد، ويقول بعض السلف قسورة هو الرامي. كلا التفسيرين صحيحان. لماذا؟ لأن الكلمة من باب المشترك اللفظي التي يصدق عليها أكثر من معنى. طيب أو قد تكون الكلمة من باب الألفاظ المتضادة، وهي كلمة في اللغة العربية لها معنيان، الأول يخالف الثاني، مثل قوله عز وجل والليل إذا عسعس، بمعنى عسعس في اللغة بمعنى أقبل أو أدبر. واضح؟ أقبل أو أدبر، مثل أيضا قوله عز وجل القرء ثلاثة قروء. القرء في اللغة يطلق بمعنى الحيض ويطلق بمعنى الطهر، فإذا الكلمة تكون لها معنيان متضادان. المشترك اللفظي لها معنيان لكن لا يتنافيان ولا يتضادان، واضح؟ طيب، فيجيك بعض السلف يفسر القرء بالطهر أو يفسر القرء بالحيض. طيب، الألفاظ المتواطئة هي الكلمة التي تصدق على كثيرين، لفظ عام مثل مثلا إنسان أو رجل يصدق على كل رجل، فزيد رجل وعمر رجل وأحمد رجل وعلي رجل وإلى آخره، فهذه اللفظة من باب الألفاظ أو هذه الكلمة من باب الألفاظ المتواطئة، فيكون اختلاف السلف بسبب أن الكلمة التي جاءت في القرآن من أحد الأبواب السابقة، فيكون كل واحد يفسر بمنحة أو بمنظ أو بفهم يقولهم. ولذلك ستأتينا إن شاء الله قاعدة تتمم هذه القاعدة، نذكرها الآن ثم هناك نعرج عليها، أن المفسر لا يقتصر في تفسيره وفي فهمه للقرآن على بعض أقوال السلف فيقصر معنى الآية عليه، بل حتى يفهم الآية لا بد أن يجمع أقوال السلف في الآية حتى يتضح له المعنى، وسيأتي هذا إن شاء الله. اختلاف التضاد هو أن يكون المعنى الأول يخالف المعنى الثاني، وهو مذموم شرعا، يعني الشرع لا يقر الاختلاف، يدعو إلى الائتلاف ويدعو إلى طلب الحق. ولذلك لا ينبغي للإنسان عند الاختلاف وظهور الحق له أن يصر على رأيه ويستدل بالاختلاف على العذر له، لأننا نقول أو لأن العلماء يقولون العالم الذي وقع في الخطأ معذور لأنه بذل جهده لطلب الحق فله أجر واحد، لكن من تبين له الحق ليس بمعذور إذا أصر على الباطل. ولذلك جاء حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الغنى، ثم قال صلى الله عليه وسلم وما الخطأ أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم التعمد، هكذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فالاختلاف لما نقول اختلاف التضاد مذموم ليس بالنسبة لمن وقع فيه خطأ لأنه معذور، وإنما بالنسبة لمن تبين له الحق أن يصر على الباطل. لذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان له كلام بديع في هذا الباب في رده على المقلدين الذين يقولون نحن نتبع إمام مذهبنا حتى في خطأه، فنحن نخطئ كما أخطأ، فقال لا، هو معذور وأنتم لستم بمعذورين، هو لم يتبين له الحق وأنتم تبين لكم الحق، هو شرعا معذور شرعا وأما أنتم مخاطبون بالرجوع إلى الحق، في كلام طويل له. اختلاف التضاد أولا كما سبق هو مذموم شرعا، ثانيا المخطئ معذور له أجر واحد، والمصيب للحق له أجران للحديث، ثالثا الإسلام دعا إلى درء ودفع والبعد عن اختلاف التضاد، رابعا من الذي يعذر بالخطأ؟ هو العالم هو العالم الذي توفرت له الآلة التي تعينه على الكلام في دين الله عز وجل. ولذلك لا يصلح يأتينا إنسان جاهل ويتكلم في دين الله فيقال في مثله اجتهد فأخطأ، لا، بل من تكلم في دين الله عز وجل بلا علم فهو آثم، بل لو تكلم الجاهل في دين الله بلا علم فأصاب الحق فهو آثم لجرأته على الكلام في دين الله بلا علم. أما قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، اللي في النار قاضي يعلم وقضى بخلاف ما يعلم، والثاني قاضي لا يعلم وقضى بما لا يعلم. لاحظ الحديث عام، سواء أصاب الحق أو لم يصب الحق. في أدلة أخرى، في أدلة أخرى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. العموم يشمل حتى من تكلم بالحق ولكنه جاهل. من هنا نعلم أن تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب هو لا يسمى تفسير، إنما هو تجرؤ وإقدام على الكلام في دين الله بلا علم. فهذا الكتاب على قواعد أهل العلم من أصله لا يقرأ، من أصله لا يقرأ لأمور. أما الأمر الأول فهو أن الرجل جاهل في دين الله باعترافه وباعتراف أصحابه. فالجاهل في دين الله لا يصلح أن يكون متكلما في دين الله، فضلا عن أن يتجاسر عن الكلام في 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 كلام الله عز وجل. النقطة الثانية: أن الرجل مع جهله منحرف منهجيا، فعنده مخالفات في العقيدة وفي غيرها الكثير، فإذا جمع بين الجهل والضلال. والأمر الثالث الذي يبعدنا عن هذا الكتاب أن الكتاب هذا فسر كلام الله عز وجل وتناول آيات الله عز وجل لا عن طريق منهج السلف، سواء بالتفسير بالرأي، بالتفسير بالمأثور، أو بالتفسير بالرأي المحمود، وإنما كما يقول أصحابه: سيد قطب طبق القرآن على واقع الأمة. واقع الأمة إيش؟ الله أنزل القرآن عشان نطبقه على واقعنا، ولا واقع الأمة يتحاكم إلى القرآن؟ فما كان من حق يقر وما كان من باطل يرد. ولذلك من أعجب الإعلانات التي رأيتها في بعض المواطن: معهد فهم القرآن، معهد يقوم على القرآن والسنة وفهم السلف الأمة على واقع وفهم السلف على واقع الأمة. هذه الظاهر أنها من باب سلفية العقيدة إخوانية المنهج أو حركية المنهج، والظاهر أنهم إخوانية. القرآن مرت معنا بعض قواعده ما يتعامل معه بهذا الأسلوب. القرآن كلام الله، الصحابة رغم ما عندهم من علم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، ومع ما عندهم من علم باللغة العربية، ومع توافر كبار الصحابة، ما كانوا يجسرون على الكلام في كتاب الله عز وجل إلا بعلم وبهدى ونور من الله عز وجل. يأتي رجل مثل هذا أو مثل ذاك يتكلم على كتاب الله عز وجل بهذه الصورة، لا شك أنه باطل. ومثله يوسف القرضاوي لما جاء يفسر القرآن قال: القرآن سهل واضح، مش عاوز كلام كثير، أو نقرأ هنا أو نقرأ هنا أو هنا، يعني ما نحتاج. يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أفقه منهم؟ ما يعني ليس هذا كلام، هذا كلام يعني أحد أمرين: إما جاهل بقواعد التفسير، وإما صاحب هوى يريد أن يفسر القرآن على هواه. فإذا فسر المعنى لا تأتي وتقول له هذا خطأ، يقول لك أنا أفهم بفهم معين. واضح؟ فلذلك اختلاف التضاد مذموم شرعا، وهذه الطرق سبيل إلى اختلاف التضاد وتؤدي إلى اختلاف التضاد جزما. ونعود للقضية السابقة أن الاجتهاد الذي يعذر به صاحبه هو إذا كان أهلا للاجتهاد. واضح؟ ينبغي أن نتفطن لهذه القضية. هؤلاء الإرهابيون الذين قاموا بالعمليات التفجير من أعجب الأمور التي قيلت فيهم أنهم اجتهدوا فأخطأوا، جهال لا يعرفون العلم، أصحاب غلو وبدع ثورية فكرية، ثم يقال في مثلهم اجتهدوا. هؤلاء لو اجتهدوا أصابوا الحق لا يقبل منهم، ما ينفع هذا الكلام. فدين الله عز وجل مبني على العلم وعلى الهدى والنور. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور والعلم. إذن هذا الموقف من اختلاف التضاد، هذا الموقف من اختلاف التضاد، وبه يعلم يعني موقف كثير من ممن ينتسب إلى السنة وهو بعيد عن السنة والسنة منه براء، حينما يستدل بالاختلاف وبالأخطاء على تسويغ وتجويز ما هو عليه. هذا خطأ، خطأ منهجي ومسلك يعني أهل البدع والأهواء، ليس مسلك أهل السنة الذين يطلبون الحق ويريدونه. طيب، ثم القاعدة التي تليها قال: قاعدة في الأسماء والصفات، كل اسم من أسماء الله يدل على ثلاثة أشياء: أحدها على الذات المسمى، ثانيها على الصفة التي تضمنها الاسم، وثالثها على صفة أخرى جاءت في اسم آخر بطريق اللزوم. أضيف كلمة بطريق اللزوم، يعني مثلا لما نقول الخالق من أسماء الله، كلمة الخالق تدل على الذات الإلهية وتدل على صفة الخلق وتدل على القدرة والعلم والإرادة بطريق اللزوم كما سيأتي. الخالق، هذه الكلمة تدل على معنيين: الذات الإلهية وصفة الخلق. لما نقول الخالق هو الله خالق العباد فسرنا الكلمة بالمطابقة. لما نقول الله في كلمة الخالق تدل على صفة الخلق، صفة الخلق أحد معنيين كلمة الخالق، الله والخالق، فنقول صفة الخلق من باب التضمن، يعني جزء من معناه، جزء من معناه. المطابقة كامل المعنى، التضمن جزء المعنى، اللزوم دلالة اللزوم ما يفهم من الكلمة، ما يفهم من الكلمة وما تستلزمها. نعيد مرة أخرى: الله الخالق دلالة مطابقة، الله الذي يخلق العباد دلالة مطابقة، صفة الخلق وصفة والذات الإلهية دلالة مطابقة لأنها على كامل المعنى. الدلالة على الذات الإلهية الله أو الدلالة على صفة الخلق هذا من باب الدلالة التضمنية جزء المعنى. الدلالة من كلمة الخالق على العلم والقدرة والإرادة والمشيئة إلى آخره هذا من باب اللزوم، فلازم الخالق أن يكون عالما قادرا إلى آخره. لكن هل في كلمة الخالق عالم قادر إلى آخره؟ لا. طب من فين جئنا بها من اللزوم؟ يعني يلزم من إثبات صفة الخلق له أن يكون عالما قادرا إلى آخره. ولذلك الذين نفوا عن الله عز وجل المعاني سلبوا منه هذه الدلالات. طيب، الدلالة عند العلماء على نوعين: دلالة لفظية ودلالة عقلية. الدلالة عند العلماء على نوعين: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. والدلالة اللفظية أيضا، وكل منهما اللفظية وغير اللفظية، تنقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام: عقلية وطبيعية ووضعية. طيب، الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تطابق، تضمن، التزام. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، ودلالة اللزوم أو الالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له ذهنا أو ذهنيا. خلاص، شيخ الإسلام لماذا ذكر هذه القاعدة؟ ذكر هذه القاعدة حتى تفهم أن من تفسير السلف ما يكون مطابقا لمعنى الآية، ومن تفسير السلف ما يكون تضمنا لمعنى الآية جزء معناه، ومن تفسير السلف ما يكون من لازم معنى الآية، وكله يصح لغة واستعمالا. طيب، بعد كذا انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مسألة تتعلق أيضا بالاختلاف. هذه كل المباحث التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية يخدم بها قضية اختلاف السلف في تفسيرهم، فانتقل إلى قضية نزول القرآن. تجد في نزول القرآن في التفاسير نزلت في فلان، وفي نفس الموطن ينقل لك ابن كثير نزلت في فلان آخر، يقول لك نزلت في من قال كذا في موطن، وفي نفس الآية يقول نزلت في من قال قولا آخر. هذا اختلاف. تناول شيخ الإسلام اختلاف السلف في نزول الآية. طيب، أولا لابد أن نعلم أن نزول القرآن على نوعين: نزول ابتدائي بلا سبب، ونزول بسبب. أما النزول الابتدائي بلا سبب فغالب القرآن نزل بلا سبب، وما صح من أسباب النزول قليل جدا. وهناك كتاب للشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول، ربما ما تتجاوز 200 رواية تقريبا أو أكثر بقليل. واضح؟ سماها صحيح المسند. كتب النزول هي مثل كتب التفسير، اشتملت على الصحيح والضعيف. لكن الشيخ مقبل رحمة الله عليه جمع الصحيح فقط، فجزاه الله خيرا وجعله في موازين أعماله. طيب، ما هو سبب النزول؟ سبب النزول هو ما نزلت الآية أيام وقوعه، يعني أحد يسأل فتنزل الآية بالإجابة، يسألونك عن الأهلة فحينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال وانتفاخه فنزلت الآية، أو قصة تقع مثل ما حصل في التي ظهر منها زوجها فنزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخره، أو يقع حدث فينزل القرآن بتصحيحه أو ببيانه مثل ما حصل في أسرى بدر. المهم أنه يقع أمر فتنزل الآية بسببه وفي شأنه وفي أيامه. طيب، هذا هو نزول القرآن. نزول أسباب النزول ذكر العلماء أنها أسباب النزول في ألفاظ الصحابة رضوان الله عليهم على نوعين: صريحة وغير صريحة. الصريحة هي أن يقول الصحابي حصل كذا وكذا فأنزل الله كذا. طيب، إيش معنى صريحة؟ معناه أن هذا القول من الصحابي صريح في أن هذا السبب متعلق بهذه الآية، ما الذي ينتج عنه؟ ينتج عنه أنه يعتبر حديثا مسندا، له حكم الرفع إلى له، يعني يعتبر بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، غير صريحة، غير صريحة هي أن يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، واضح؟ ليش غير صريحة؟ مع أنه قال نزلت، قد يكون مراد الصحابي أن هذا الشخص أو هذا الفعل نزل في حكمه الآية الفلانية، فيكون من باب إيش؟ التفسير والاجتهاد. وقد يكون فعلا نزلت هذه الآية في هذا الشخص، فقال نزلت في كذا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قد يريد تارة الصحابي، طيب، أنه داخل في حكمها، وقد يريد تارة أنه نزلت بسببه، واضح؟ فإذا غير صريحة محتملة، غير صريحة ومحتملة. طيب، يترتب على هذا أيضا قضية أخرى. إذا جاء معنا سريعا، هذا نريده، إذا جاء معنا في الآية أكثر من سبب، في الآية واحدة قد يرد أكثر من سبب، قالوا له عدة احتمالات. فإذا كان الأول صريح والثاني غير صريح، فالصريح هو السبب، وغير الصريح من باب التفسير والاجتهاد. طيب، طبعا إذا كان في درجة القبول، خلاص، لأنه أحيانا يكون الصريح ضعيف وغير الصريح صحيح، فيقدم غير الصريح. طيب، إذا كان السببان صريحين، واحد يقول كذا وكذا فأنزل الله، والآخر يقول كذا وكذا فأنزل الله، قصتان مختلفتان، قال العلماء ننظر إذا كان أحدهما صحيح والآخر ضعيف يقدم الصحيح ويترك الضعيف. طيب، إذا كان صحيحين كلاهما، قال العلماء إذا كان صحيحين فلا مانع من تعدد نزول الآية وتعدد الأسباب، فقد تنزل الآية أكثر من مرة. ويدل على هذا حديث إن الله أنزل القرآن على 7 أحرف، معناه نزل أكثر مو من مرتين إلى 7 مرات، فلا مانع من ذلك. وضربوا مثالا على ذلك قل يا أيها الكافرون وسورة المعوذتين، خلاص، قالوا نزلت مرتين، قالوا نزلت مرتين، فلا مانع من تكرار نزول الآية. وهذه قاعدة أضيفوها، قد تنزل الآية أكثر من مرة لأكثر من سبب، قد تنزل الآية لأكثر من مرة، قد تنزل الآية أكثر من مرة لأكثر من سبب. وهذا على الصحيح من قول أهل العلم أنه لا مانع منه، أنه لا مانع منه. طيب، إذا كانت أكثر من مرة، أو إذا كانت عدة أسباب للنزول لكنها كلها غير صريحة، فتحمل على اختلاف التنوع، على اختلاف التنوع. طيب، ثم تعرض إلى مسألة أخرى لما ذكر أسباب النزول، قال، وهي مسألة العبرة بعموم السبب لا بخصوص اللفظ. هذه ثم قال العبرة بعموم السبب لا بخصوص اللفظ، ومن قال العبرة بخصوص اللفظ لم يقصد أنها مختصة في من نزلت فيهم دون غيرهم. العلماء اختلفوا، هل العبرة بخصوص اللفظ أم هل العبرة بعموم السبب أم بخصوصه؟ الجمهور على أن العبرة بعموم السبب لا بخصوص اللفظ، والجمهور يرون أن العبرة بعموم السبب، ها؟ ارفع صوتك. الجمهور يرون أن العبرة بعموم السبب لا بخصوصه، بعموم السبب واللفظ، يعني لا بخصوص من وقعت فيه، خلاص. بعض العلماء العلماء طبعا هذا هو القول الراجح، فالآية التي نزلت في شيء معين تتناول أو يتناول عمومها غيره. طيب، من العلماء من قال العبرة بخصوص اللفظ ولا يلتفت للعموم، لكن ليس معنى أن هذه الآية التي نزلت في فلان خاصة فيه، وإنما معنى أن هذه الآية التي نزلت في فلان خاصة في مثل هذه الحالة. يعني هذاك الرجل الذي ظاهر من امرأته وقال أنت علي كظهر أمي، طيب هل يدخل فيها من قال أنت علي كرجل أمي أو كرجل أختي أم لا؟ من قال بالخصوص يقول لا يدخل، والعلماء الذين قالوا بالعموم يقولون يدخل، يقولون يدخل. طيب، معرفة قاعدة، معرفة سبب النزول تعين على نعم أحسن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أحسن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، جزاك الله خير. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، القاعدة التي تليها معرفة سبب النزول تفيد في فهم الآية، ويستفاد من هذه الآية من جهة أن المفسر يسعى ويبحث عن أسباب نزول الآية، وسبب النزول يعين في فهم الآية وفهم سياقها، ويعين أيضا إذا كان هناك مبهمين في الآية يعين هذا المبهم، ولها أسباب أيضا كثيرة، لأن بعض الناس يقول لا فائدة من معرفة السبب، فردوا عليهم العلماء أن هناك فوائد من معرفة أسباب النزول. طيب، القاعدة التي تليها ما ذكرتها عندكم اذكروها عندكم، ذكرها الشيخ الإسلام في المقدمة، وهي ضابط في باب الأيمان: إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. هذا ضابط في باب الأيمان والحلف واليمين، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية لمناسبة أن السبب ومعرفة السبب يترتب عليه حكم، مثل ما ترتب الحكم في الأيمان. لو أن واحد قال، لو أن شخصا قال والله لا آكل الطعام، ثم قيل له ما نيتك بالطعام؟ قال والله ما أدري إيش نويت. طيب، يسأل ما السبب؟ فقال السبب مثلا أن الطعام كان يعني مثلا غير نظيف أو كان مغصوب، فيفهم من السبب أنه نوى أن لا يأكل طعاما مغصوبا، واضح؟ فيأكل غيره ولا يحنث، واضح؟ والقاعدة عندهم في هذا الباب أنه أن يمين من حلف أولا يرجع فيها إلى نيته، فإن جهلت يرجع له إلى سبب اليمين، فإن جهلت وعدمت يعني رجع فيها إلى التعيين. فلو قال والله لا أكل هذا الطعام يتعين هذا، فإن لم يتعين رجع إلى ما تناوله الاسم. فمثلا لو قال والله لا أكل اللحم، طبعا عرف البلد عندنا أن اللحم هو اللحم الضأن أو الجمل مثلا أو الإبل، لكن لو الدجاج مثلا يأكله، لأنه كلمة اللحم في عرف الناس تطلق على يعني بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، أما الدجاج لا يقول له لحم. طبعا إذا جهلت النية والسبب والتعيين يرجع إلى معنى الكلمة باعتبار حقيقتها الشرعية، فإن عدمت فبحقيقتها العرفية، فإن عدمت فبحقيقتها اللغوية. طيب، يقول أيضا من القواعد: قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا له حكم الرفع. نعم، قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل له حكم الرفع أم الوقف؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. طيب، نحن مر معنا أنه إذا كان السبب صريح فله حكم فمرفوع، ويوردونه في المسانيد والسنن والصحاح. طيب، إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل له حكم الرفع؟ من العلماء من قال ليس له حكم الرفع، الاحتمال أن يكون اجتهادا من الصحابة، ومن العلماء وهم البخاري ومسلم اعتبرا له حكم الرفع وأدخلاه في الصحيحين كما نقل ذلك الحاكم. طيب، والصحيح أن قول الصحابي في تفسير كتاب الله ومنه قوله نزلت الآية في كذا أنه له حكم الرفع بشروط. الشرط الأول أن يكون ليس معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات، والثاني أن يكون هذا الكلام ليس أن يكون التفسير ليس مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، والثالث أن لا يكون من باب تفسير اللغة ولسان العرب، والرابع أن يجزم بتفسيره، أن يجزم بتفسيره، فإذا أورده على سبيل الجزم فله حكم الرفع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكأن السخاوي وابن حجر أقراه إن لم أغفل أو أسه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقرر هذا وأظنه في المقدمة، يعني لا يمكن أن الصحابة مع ورعهم وتقواهم وفي قوله صلى الله عليه وسلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحدثون خوفا من الكذب عليه، لا يمكن أن يقدموا على تفسير كتاب الله اجتهادا هكذا. فهذا الملمح ملمح قوي، فإذا ورد التفسير على سبيل الجزم فلا شك أنه مما فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، القاعدة التي تليها: الترادف في اللغة قليل وفي ألفاظ القرآن نادر أو معدوم. ما معنى الترادف؟ الترادف معناه أن الكلمة تأتي بمعنى الكلمة الأخرى بتمام المعنى، وهذا في اللغة قالوا قليل. طيب، وفي ألفاظ القرآن نادر أو معدوم. يعني مثلا الله لما ذكر سبحانه وتعالى مثلا على سبيل المثال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، في خسر الخسارة، لو جئنا بأي كلمة أخرى مرادفة فيها نفس معنى الخسارة لو قلنا لفي ندامة مثلا. طيب، هذا الترادف طيب في القرآن قالوا معدوم أو نادر جدا، لا يكاد يسلم شيء منه، لأن الكلمة الأخرى لا يمكن أن تقوم مقامه إلا إذا كانت من عند الله في 7 الأحرف. قالوا: وهذا سر من أسرار إعجاز القرآن، وما أنت بمؤمن لنا لو قلت وما أنت بمصدق ما تمشي، في الرحمن الرحيم لو قلت الرحيم الرحمن ما تمشي، فلو قلت الرحمن الرحيم العزيز الغفور هذه الكلمة التي أنزلها الله هي المناسبة وهي كذا ولا يرادفها شيء. طيب، 7 الأحرف هي من باب المترادفات، ليست على التمام وإنما في المعنى، وإنما في المعنى مثل أقبل وهلم وتعال ونحو ذلك، واضح؟ طيب، إذا فهمتم هذا تنبني على هذا على هذه القاعدة مسألة، وهي أن ترجمة القرآن بغير لغة العرب الحرفية لا تجوز، لأنه لا يقوم مقام الكلمة فضلا عن الآية أي كلمة أخرى من لغة العرب، وهي اللغة الواسعة الكبيرة، فضلا عن غيرها. ثم ذكر قاعدة: إذا عدي الفعل بحرف معنى آخر غير المعروف له فهذا معناه أن الفعل ضمن معنى فعل آخر عند نحاة البصريين، وهذا هو الصواب، أو أن الحرف ضمن معنى حرف آخر كما عند الكوفيين. الآن تقول: شربت من الماء، العرب استخدمت في فعل شربت من، خلاص. طيب، لو قلت شربت بالماء ما استخدمت العرب الباء في شربت، ما المعنى؟ الصواب أن كلمة شربت ضمنت معنى كلمة معنى فعل آخر. من فين جبنا الفعل الآخر؟ من استعمال الباء بالماء، الأصل شربت من الماء. طيب، ما هو الفعل؟ تلذذت بالماء، فكان المعنى شربت بالماء أي شربت متلذذا به، واضح؟ هذا مذهب البصريين أن الفعل يضمن معنى فعل آخر. مذهب الكوفيون أو مذهب الكوفيين أن الفعل أن الحرف ضمن معنى حرف آخر، فتقول شربت بالماء والباء معناها من، لكن هذا ضعيف، ضعفه أهل أهل اللغة. حتى قال شيخ الإسلام بن تيمية أن البصريين فقهاء اللغة والكوفيون يمشون على الظاهر لا يفقهون اللغة، هكذا قال. وذكر شيخ وذكر ابن هشام أمثلة على إبطال هذا الشيء. طيب، القاعدة التي تليها وقد سبقت: إذا أردت أن تفهم معنى الآية فاجمع كلام السلف في الآية، وهذا قد مر معنا، وفائدته أن يتضح لك المعنى المراد بالآية. وأيضا لأن السلف لا يفسرون الآية من كل أوجهها، بل يذكرون بعض الأوجه. طيب، القاعدة التي تليها: لم يقع الخلاف في ضروريات الدين، بل هو متواتر، فالصلاة والحج والشهادتان وإلى آخره، الحمد لله ما فيها خلاف. الاختلاف في مسائل محصورة لا يعني عدم صحة بقية المسائل في الباب. يعني مثلا في الصلاة في بعض المسائل فيها خلاف، في المواريث في بعض المسائل فيها خلاف، فهذا الخلاف ولو كان فيه نوع من التضاد لا يعني بطلان أو تأثيره على بقية المسائل. ثم ذكر أخيرا شيخ الإسلام ابن تيمية أن للاختلاف أسباب، منها خفاء الدليل، يعني ما ظهر له الدليل، أو عفوا هنا الخفاء الظاهر من جهة المعنى، خفاء الدليل من جهة المعنى، أو الذهول عن الدليل، نسيه مثلا فتكلم على الآية وذهل عن الدليل، أو عدم السماع بالدليل، عدم السماع بالدليل يعني لم يبلغه. ومنها الغلط في فهم النص، والفرق بين خفاء النص وبين الغلط في فهم النص أن الخفاء لا يستلزم الخطأ المضاد، وإنما يكون معنى بعيد، أما الغلط فهو المعنى المضاد، المعنى المضاد. طيب، ومن اعتقاد معارض أن آية أخرى تعارضها. طيب، بقي معي في الأخير أن أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أسباب الاختلاف وشرحها، وهي مطبوعة ضمن مجموع فتاوى. نعم، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ أحمد خير الجزاء، وأود أن أقول لكل أخي وأخت شارك معنا في هذه الدورة: أنتم ونحن أتينا لهذه الدورة للاستفادة، فلا تحرمونا من الاستفادة والاستفادة، قد تستغربون هذا الكلام، ولكن لعل أكثركم سمع ما حصل من الزعام البارحة في درس الشيخ الشيخ أحمد مزمون، فأمر لكل أخ وأخت أن يحرصوا على عدم حرمان الجميع وأنفسهم من فائدة، فنأمل أن لا يتكرر هذا الفعل مرة أخرى من قبل هذا الأطفال، فأسأل الله الفتور إياكم. ونستريح شيخنا في عقل بعض الأسئلة. يقول السائل: ما رأيكم في كتاب واحد في مستوى النزول؟
كتاب الواحد في أسباب النزول هو من الكتب المعتمدة عند العلماء، لكن كما ذكر ابن تيمية وغيره أن فيها الصحيح وفيها الضعيف. وخير من كتاب الشيخ مقبل، من عنده صحيح المسند للشيخ مقبل يستغني عن هذه الكتب، إلا طالب العلم في الحديث فهو يحتاج للواحد وغيره. نعم،
كيف نعرف أن هذا الاسم متعدد أو لازم؟
كيف نعرفه؟ هو التعدي في الأفعال، أفعال متعدية أو لازمة، إذا أراد هذا الباب. فالأفعال المتعدية هي التي لها مفعول به، والأفعال اللازمة هي التي ليس لها مفعول به وإنما تحتاج إلى حرف جر أو قد لا تحتاج. فمثلا أكلت الطعام، الطعام مفعول به، لكن ذهبت إلى المسجد، فإلى يعني حرف جر والمسجد اسم مجرور. أكلت الطعام فعل متعدي، ذهبت إلى المسجد فعل لازم يحتاج إلى حرف جر، هكذا ذكروا. هذا الذي يظهر يعني إن كان هذا هو مراده. نعم. طيب هنا فقط يعني أخ يقول أنت ذكرت بالأمس أن الصحابة أخطأوا، طيب، ويقول في قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم، يقولهم فهمهم صحيح لكن فهمهم قاصر. طيب الرسول قال لهم ليس الظلم الذي تذهبون إليه، يعني ليس هو، خلاص خطأ واضح. وخطأ الصحابة هنا هم أولا ما فسروا القرآن، إنما خافوا على أنفسهم، واضح، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة ليسوا بمعصومين، وخطأهم مغفور ومأجور بإذن الله عز وجل. والقول بأن الصحابة أخطأوا في المسألة الفلانية مثل ما مثلا مثل هذه الآية ومثل عدي بن حاتم في الصيام وأمثلة كثيرة، ذكر العلماء أن هذا خطأ مع احترامهم ومحبتهم وتبجيلهم وكذا وكذا إلى آخره. طيب الظاهر أن الإخوان يقولون خلاص، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.